أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لكل مجتمع بنيان وأساس للبنيان، وبنيان المجتمع الذي يستقر على قواعده يتبع هذه القواعد، كلما كانت القواعد أشد صلابة وأكثر استقامة وأقدر على مواجهة التحديات كلما كان البنيان كذلك. بنيان المجتمع، العلاقات العامة، الأنظمة، الدساتير، النظام السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، هذه هي أوجه البناء. ولكن ما هي قواعد المجتمع؟ نحن إذا أردنا مجتمعاً مطمئناً مستقراً مزدهراً يتمتع بالسلم الأهلي، يتمتع بالحركة الدائبة نحو التقدم، لابد أن نسعى من أجل أن يكون أساسه أساساً كذلك. إنك حينما تدرس التاريخ أو تنظر إلى المجتمعات الموجودة في العالم، نحن لا نعيش في فراغ، هناك عشرات بل مئات المجتمعات، الدول، الإمبراطوريات، دول كبرى، دول متقدمة، دول متخلفة، لابد أن ندرسها جميعا. لماذا هذه الدولة ذات 90 مليون أقل قدرة من تلك الدولة ذات 10 ملايين؟ لماذا هذا المجتمع اللي 1000 مليون أقل حيوية من ذاك المجتمع اللي هم 80 مليون؟ قارن بين الصين واليابان، قارن بين الهند وألمانيا، قارنوا، درسوا. نحن في العراق اليوم بدأنا نؤسس من جديد. صحيح العراق دولة عتيدة تاريخية، المسلة كانت هنا، برج بابل كان هنا، الحضارات الأكادية وكلدانية وآشورية وغيرها وغيرها كانت هنا، هنا موطن نوح، هنا مولد إبراهيم، هنا مستقر علي عليه السلام، وهنا كربلاء، هنا نجف، هنا تاريخ بكامله هنا. بغداد في يوم من الأيام كانت تقول للسحب شرقي غربي، فأينما تذهبين فخراجك إلى، هي كلمة بغداد، حاضرة العالم الإسلامي كله. والعالم الإسلامي ذاك اليوم كان من الشرق إلى الغرب، صحيح، لكن ذاك البنيان انهار، تلك الحيوية راحت. هولاكو ما خلى شيء في العراق، هذا نهر دجلة تشوفوه، وطبعا هذا نهر دجلة اللي تشوفوه الآن 10% من دهر دجلة اللي كان في التاريخ، لأن ما كانت هذه السدود حتى في حياة الكبار السن يذكرون نهر دجلة كان يفيض على بغداد. هذا نهر دجلة 3 أيام جرى بالدم، يعني كان يجري كل دم من كثر ما قتل هلاكو من الشعب العراقي. ومن يوم اللي هلاكو احتل بغداد حتى هاليوم العراق ما استعاد عافيته. من ذاك اليوم للآن العراق ما استعاد عافيته. الأنهر اللي كانت، العمار اللي كانت، أرض السواد سمي بأرض السواد لأن العراق كله من أقصاه إلى أقصاه كان زراعة، وسمي بالعراق أيضا لأن العروق كانت متواصلة بعضها مع بعض. أين هو؟ إذن نحن بعدين ابتلي العراق باحتلالات، كل محتل في العالم فكر في يوم من الأيام لازم عنده نصيب بالعراق ويحتل العراق، كل محتل. اليوم بدأنا نعود، بدأنا نبدأ. لما نريد نبدأ لازم نأسس أساس صحيح. أنت إذا انهدم بيتك لا سمح الله وتريد تبني من جديد، تفكر ما تبني على أسس رخوة أو أعوج أو بدأ خطة محكمة. وهذا بلد مو بيت، وبلد محوري أساسي. ورأيتم ما رأيتم، تمزق العراق، مزقوه. لا أقول مزقوا العراق بما يمكن أن يكون لا سمح الله مقدمة وتمهيدا لحرب أهلية أو حرب طائفية، لا أقول ذلك. لا، مزقوا النفوس، حطموا الإرادة الوطنية، حطموا الإنسان. وما فعله النظام المقبور، نظام المقبور ومن قبله أيضا ولا أستثني، من الانتداب إلى انتهاء، كل ما فعلوه كان مؤامرة في مؤامرة في مؤامرة من أي تحطيم هذا البلد. ولي على ما أقول شواهد ليست بالقليلة وليست بالضعيفة. اليوم نبني من جديد إن شاء الله بفضل جهود العلماء والحوزات العلمية، بفضل جهود الأكاديميين والجامعات العلمية، بفضل دماء الشهداء والحركات الرسالية. الله أنعم علينا وهذا الوضع، لكن يخلونا سالمين؟ هل المؤامرات انتهت؟ هل أولئك الذين لا يريدون للعراق نهوضا صاروا أوادم؟ تركونا؟ الأرقام اللي أعرفها أنا ولا أقولها مذهلة من الإنفاق في سبيل تحطيم العراق، البترودولارات. في يوم من الأيام حينما يكشف النقاب يصطدم أبناء العراق أنهم كيف كانوا يتعرضون لمؤامرات ضخمة. ولكن الله سبحانه وتعالى ببركة النبي وأهل بيته، ببركة علي والحسين والجوادين والعسكريين، إن شاء الله يرد كيدهم إلى نحورهم إن شاء الله. وعشرات المؤامرات تحطمت على صخرة الإيمان، إيمان هذا الشعب، ولاء هذا الشعب لدينه، ولاء هذا الشعب للنبي وأهل بيته. عشرات المؤامرات تحطمت. لكن نبني من جديد. كيف نبني؟ أهم شيء أن نبني على أساس. ما هو أساس الدول؟ أساس المجتمعات؟ أساس المجتمعات الثقافة، يعني رؤية الإنسان تجاه الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان حي يعتمد على فكره، يعتمد على ثقافته، يعتمد على إرادته. كل حي آخر عنده في مسار معين يمشي، غرائزه تحكمه، لا يستطيع عنها فكاكة. لكن الإنسان يستطيع أن يخلق نفسه بنفسه بإذن الله، أن يرسم خارطة طريقه. فالإنسان ابن فكره، ابن عقله، ابن ثقافته. فثقافة الإنسان تؤثر عليه، ثقافة التي تبني الدول. ما هي؟ خلي شوي رجعكم للتاريخ، وأنتم أعرف بالتاريخ، وكنتوا تعرفون وأنتم تعلمون كيف كانت الجزيرة العربية، كيف كان الناس يتقاتلون على تمراية، كان يقاتلون بعضهم على حفرة بها شوية ماي، غدير بماي شوية كان يقاتلون. حرب بدأت على مود محلة بناقة واستمرت 300 سنة، حروب وقتلى وهوسة. ما الذي وحد هذه الجماعات المختلفة، هذه العصبيات الكبيرة، هذه الثارات اللي كانت بين العشائر وبين القبائل وبين المدن المختلفة؟ ما الذي جعلها خلال ربع قرن، يعني 25 سنة، أكبر قوة في العالم؟ النبي. ولكن النبي حمل معه ثقافة. النبي مو بعصا موسى أو بمعجزات عيسى، وكل نبي كانت له آية، وآية نبينا الأكرم القرآن الكريم. صلوا عليه وعلى آل بيته. النبي رحل، أهل بيته دافعوا وقاموا بدورهم ورحلوا واستشهدوا. ما منا إلا مقتول أو مسموم، ولكن ماذا بقي؟ بقيت الثقافة، بقي القرآن. ماذا كان في القرآن؟ ماذا كان في هدى النبي الأكرم وأهل بيته؟ ماذا كان في سيرتهم؟ هي هذه الثقافة التي أشرحها لكم. أولا، ثقافة مسؤولة. النبي كلمته اللي شاعت، وهي معلم على الطريق، ومعروف وتعرفون كلكم راع، البقية شنو؟ بارك الله فيك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني احنا بهذا المسجد الكريم الآن حوالي 300-400 أكثر أقل من الرجال والنساء. شاب تو بلغ سن الرشد مسؤول عنا كلنا، وأنا مسؤولكم وأنتم مسؤولي، كلكم راع. شوفوا هذه الثقافة، ثقافة المسؤولية. أنا شعلية، الحكومات أبخص، اللي يعرفون أحسن من عندنا. هذا الكلام ما مسموع أبدا في الإسلام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله أنا شعلية، أنا شعلية ما تمشي هناك بالقبر، ما يمشي هالكلام في الميزان، ما يمشي عند الصراط، ما يمشي. أنا إنسان فأنا مسؤول، أنا في هذا المجتمع فأنا مسؤول. ثقافة المسؤولية. ثقافة الوسطية. الثقافة الوسطية يعني شنو؟ ثقافة الأمة الواحدة، الثقافة التي كان ذاك الرجل من أندونيسيا، ذاك من ماليزيا، ذاك من الفلبين، ذاك من نيجيريا، ذاك من الصين، كلهم وحدتهم هذه الثقافة في منطقة واحدة، صهرتهم صهرا هاي الثقافة. شوفوا ربك يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ما قال أهل هالمدينة وأهل ذيك المدينة وأهل هالقبيلة وذيك القبيلة، هاي الثقافة الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الثقافة الوسطية لا ميوعة ولا تشدد، لا يمين ولا يسار، لا اقتصاد منفتح حر ما في أي تقييم ما في أي توجيه، ولا اقتصاد مغلق. في الأخلاق كلمة الإمام أمير المؤمنين إمامنا مولانا علي والنعم سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، شوف يكتب في عهده لمالك الأشتر: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هاي كلمة، هذا معلم. بلال كان من أصحاب النبي، كان مؤذن النبي، وصار ضمن الخريطة العسكرية، صار قرار أن بلال يجيب الأسرى في حرب من الحروب ويجيبهم صوب النبي، بس مر بهم على مصارع قتلاهم. القتلى الأسرى إجوا والسبايا إجوا، نسوان وبنات وشياب وكذا، قاموا يولولون يبكون. النبي قال: إيش فيهم؟ قالوا: هذا بلال مر بنا على مصارع أهلنا، إحنا تونا كنا ويا مثلا هذا كان وزوجة هذا ويا كذا كذا، شفنا مصارعهم تأذن. رأس النبي غضب على بلال، قال: ما أخفى قلبك يا بلال تديهم على مصارع كفار أعداء؟ لكن النبي ما قبل أن الصور البشعة التي هم عليها تظهر لأقاربهم. شوفوا شوفوا آيات القرآن، كلمات النبي وأهل بيته فيما يرتبط بالأسرى والسبايا، شوفوا قد بها تعاليم، تعاليم إنسانية رفيعة جدا، دونها حقوق الأسرى اليوم في العالم ضمن اتفاقيات جنيف. هاي الحقوق أقل من ذي شبه كثير. فالأسير كان يصير مسلم، بس ما يصير مسلم كان يصير مثل البقية، يصير أخ من إخوان المؤمنين، خلاص يصير حقه كذاك المسلم اللي قبل 20 سنة صار مسلم. الثقافة الوسطية هاي الاعتدال، الاعتدال قوة. الآن إحنا في العراق، أقول لكم بصراحة، إذا أجدت فد نظرية قومية عنصرية شوفينية، إحنا العرب عروبة، وهاي في حدود جيد، إحنا عرب، طبعا عرب، العربية لسان وإحنا لسان عربي، وإحنا العرب ونفتخر. لكن إذا كانت نظرية شوفينية شو تسوي لنا؟ تسوي لنا مشكلة مع الأكراد، تسوي لنا ما تسوي. وإذا نظرية كردية شوفينية تسوي مشكلة بينهم بين التركمان، وإذا نظرية تركمانية شوفينية يصير مشكلة بينهم بين الآشوريين، بينهم بين شبك، أليس كذلك؟ والشيعي إذا بدأ ينتمي إلى مذهبه، مذهبك مذهب جميل جدا، تنتمي إلى مذهبك، بس إذا أراد أن يتحدث عن الآخر باللغة القاسية يسبب له مشكلة طائفية. وهكذا الثقافة الوسطية، يعني الثقافة قائمة على أساس العدل، على أساس القسط، على أساس الحق، مو على أساس العصبيات. الصفة الثالثة الثقافة الحيوية. يعني شو الثقافة الحيوية؟ أقرأ لك آية تقدر الآية. تقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هاي الآية لو واحد استوعبها يعني من الصبح لليل ما يصير إنسان واحد، يصير عشرة، قيمة الإنتاجية يصير مضاعفة. لماذا؟ لأنه نحن نعلم بأنه شئنا ما بينا سنحشر، وشئنا بين أعمالنا صير بالميزان، واللي خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار. ما نريد، إحنا نريد ميزاننا يكون ثقيل. فإذا هاي الثقافة أعطت حيوية. إذا تدرسون حياة أصحاب النبي ومن بعدهم من المسلمين، شكت كانوا حيويين. هسه ادرك خلوهم، هسه احنا عندنا نماذج في عالمنا في واقعنا، وهم المراجع والعلماء الكبار اللي حياتهم فد نموذج، قد يكون نموذج متطابق او غير متطابق ما ادري. لأولئك الذين كانوا في ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم، شوف هذا العالم قد يكون عمره 80 سنه 90 سنه، انا اعرف عالم عمره فوق 90 95 سنه، أعرفه من قريب، مرجع من المراجع الكبار الله يحفظه. هذا يوميا يشتغل أكثر من 20 شاب وهو في هذا العمر، وإن شاء الله توصل هذا العمر تشوف يعني شنو 80 سنة و90 سنة. عمر مبارك، فكر، ذكر، عمل، مقابلات، كتابة، تأليف. هذه الحيوية، ثقافة الفاعلية، ثقافة العمل الجاد، العمل الصالح. المؤمن لما ينام يفكر: أنا هل بقيت في جسدي طاقة لم أبذلها في سبيل الله؟ ولماذا؟ والصفة الرابعة في هذه الثقافة ثقافة شمولية. أنت الله أعطاك عين وخشم وأذن وقلب وإيد وجوارح وجوانح، أليس كذلك؟ مثل ما الله أعطاك هاي النعم المختلفة، حقق في حياتك المزيد من العطاء. لا تخصص نفسك في اتجاه، تعمل للدنيا وللآخرة، لنفسك، لأولادك، لمجتمعك. شمولي، لأن أنت لست بالشيء البسيط. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وهناك صفات أخرى. هذه الثقافة هي ثقافة القرآن. هذه الثقافة في الحقيقة أسسها القرآن الكريم والنبي العظيم، ولكن من حافظ عليها؟ حافظ عليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، حافظت عليها فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الفذكية، ومن بعدها زينب سلام الله عليها في خطبها في كربلاء وفي الكوفة وفي الشام وفي المدينة. زينب كلماتها كثيرة، كتاب يصير كلمات زينب. حافظ عليها الإمام الحسن، حافظ عليها الإمام الحسين، حافظ عليها الإمام زين العابدين في صحيفته، الإمام الباقر، الإمام الصادق، في أنهم ملأوا الدنيا بالأفكار والثقافات، الإمام موسى بن جعفر، الإمام الرضا والأئمة المعصومين. ولكن حديثي الآن باختصار شديد عن الإمام الرضا صلى الله عليه. في كل مرحلة من المراحل كانت هناك ثقافات تأتي منحرفة وتحاول أن أساس هذا البناء تهدمه، أساس بنيان المسلمين تهدمه. اجت ترجمات الأفكار الصوفية والأفكار الشركية والأفكار الهيلينية والأفكار ترجمات ودخلوها وخلوا بها. أول من عمل في سبيل تضعيف الثقافة الدينية معاوية، ومن ثم يزيد، وأخو معاوية واحد اسمه خالد أو ابن معاوية ما أذكر السياه منهم. هؤلاء في الحقيقة جابوا ترجمات الأفكار الغربية بثوها. من الأفعال الخبيثة اللي قام بها معاوية وأراد أن يطمس معالم الدين محاولة لنشر العصبيات الجاهلية. بس أنتوا شوفوا فرزدق وجرير وفلان وخنساء وفلان وفلان الشعراء المخضرمين، شوفوا أشعارهم محاولة إعادة الثقافة الجاهلية المنقرضة السلبية، إعادتها إلى واقع الثقافة الإسلامية وإبعاد الناس عن النبي، عن أهل بيته، عن القرآن الكريم. ولكن قاومها الإمام أمير المؤمنين سلام الله وبقية الأئمة. في عصر الإمام الرضا سلام الله عليه، اللي هذا الأسبوع كان أيام ولادته وفي بعد أسابيع أيام وفاته وشهادته سلام الله عليه، الإمام الرضا اللي اليوم قلوب الملايين تهفو إليه ومرقده مزار لثلاثين مليون إنسان كل سنة يزورون الإمام الرضا سلام الله عليه، أقل شيء السنة الماضية 35 مليون. الإمام الرضا وقع في زمان كانت الثقافات الشركية تحاول أن تهدم أساس الإسلام، والإمام عنده مباحثات مع جاثليق، مع الحبر الأعظم، مع العمران الصابي، مع كذا، هدم تلك الثقافات وأعاد الجلاء والحيوية إلى القرآن الكريم وإلى ثقافات أهل البيت. اليوم نحن حينما نتعرض لهجمات ثقافية من هنا وهناك، في الحقيقة هذه الثقافات الخاطئة هي تهز أساس بنياننا. إحنا الآن نتعرض لهجمات مستمرة إخواني، هذه الهجمات ليست بسيطة، هذه الهجمات أشد فتكا بنا من أسلحتهم الذرية وأسلحتهم الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل، لأنه تفصل بيننا وبين ديننا، تفصل بيننا وبين تاريخنا، تفصل بيننا وبين أمتنا. نحن ينبغي أن نقاوم، نرجع على ثقافتنا. نوع من الثقافة تجينا من بعض الناس متشددة، التشدد ما يسمى في لغة القرآن بالغلو، الغلو في الدين أشد فتكا بالدين من التقصير في الدين. والقرآن الكريم تحدث في سورة كاملة وهي سورة الأنعام عن هؤلاء الذين يغالون في الدين، يحرم بكيفه، يشدد بكيفه، يكفر الناس بكيفه، يفسق الناس بكيفه، هذا الغلو، وهذا الآن أتعرض له. أكو ثقافات خرافية، أساطير ما تعتمد على أسس ثابتة، ما تعتمد على الكتاب والسنة والعقل والواقع، هاي تخلينا إحنا مسخرة في العالم. إحنا ينبغي أن نكون ثقافتنا ثقافة رصينة قوية عقلائية واقعية. هناك من الثقافات تثير العصبيات، الطائفية، القومية، أي نوع من العصبية، العصبية في النار، هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أمير المؤمنين يقول من تعزى بعزاء الجاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية فهنوه بكذا أبيه ولا تكنوا. وهو الإمام قال كلام قاسي لذاك الرجل.
واحد يجي يريد العظام البالية يعيدها، الأفكار الخرافية يعيدها، ويخلي القرآن على كتر، يخلي أهل البيت وكلماتهم على كتر، يخلي ذاك التاريخ المضيء للنبي وأهل بيته على كتر يبعدها، لا يجوز. العراق يجب أن ينبني على هذا الأساس. انظروا إلى الكتاب الكريم القرآن المجيد في سورة الزمر، ربنا يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. هذا الطاغوت من؟ الطاغوت ثقافي. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هؤلاء ينيبون إلى الله، ينيبون إلى كتاب الله، إلى رسول الله، إلى أهل البيت. ثم يقول فبشر عباد. الله يبشر من؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني الإنسان يجب أن يكون عنده قدرة تفكير، قدرة تمييز، يتبع أحسن ما في أقوال الآخرين، مو يتبع فد يوم تسمع له. أنا أذكر وتذكرون أيام زمان في العراق، بس ما سمعوا فد واحد طالع اسمه ماركس أخذوا أفكاره، هيجيل أخذوا أفكاره، سارتر أخذوا أفكاره، ما أدري فلان هسه فد واحد طالع في لندن مات هو بس عنده ثقافة هرمنطيخية راحوا وراء. يعني شنو أنتوا؟ أنتوا دينكم ثقافتكم. وأنا هنا أتكلم كلمة للأخوات، أقول أخواتي أنتن كنسوة في العراق قمتن بواجبكن قياما حسنا. المرأة العراقية في أيام النظام السابق كانت الخندق الأول في مواجهة التحديات، لأن الرجال إما كان مشرد وإما كان مشاكل عند المرأة اللي حافظت على الدين. واليوم المرأة العراقية في مقدمة المجتمع العراقي في كل الشعائر. أيام الأربعين أنا لاحظت وعندي إحصائيات بأنه من كل خمسة كان يجون كربلاء مشي ثلاثة منهم نساء، يعني أكثر من الرجال. المرأة قامت بدور كلش جميل وجذاب، ونحن نشكر الله على هذا الدور ونشكرهن. ولكن هذا الحماس وهذه الهمة القعتاء وهذا العطاء الثر لا يكفي، لا يكفي، بحاجة إلى الوعي. المرأة يجب أن تكون واعية. لماذا؟ لأن هذه المرأة إذا كانت واعية بدينها، واعية بالفقه، واعية بالتاريخ، واعية بالتفسير، واعية بالآداب، واعية بالأخلاق، هذه المرأة راح تربي جيل من الذين يكونون قدوات في المجتمع. تدرون الطفل متى يتربى؟ وقت اللي يرضع من أمه. الطفل يما يتربى وقت اللي يكون تحت حماية والدته. الطفل لما يصير عمره 8 سنوات 80% من شخصيته اكتملت حسب علم النفس الحديث. 8 سنوات 80 سنة 80% من كل شخصيته قاعدة فكرية. المرأة إذا لم تكن واعية لا تستطيع أن تربي الرجال الواعين ذوي الأخلاق الحسنة ذوي القدرات الهائلة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها لها مآثر لا تحصى، ولكن حينما نذكرها نقول أم الحسن والحسين. وحينما نحكي مع الحسين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، يعني أن يكون الحسين قد تربى في حجر فاطمة. هذه هي قضية. وربت زينب، وما أدراك ما زينب؟ لو جلسنا سنين ونحن ندرس حياة هذه البطلة، هذه المرأة التي حملت راية أبي عبد الله الحسين بعد شهادته ولم تدع هذه الراية تسقط إلى الأرض، هذه المرأة التي لا تزال عبر التاريخ تغذي الأمة الإسلامية بالشجاعة والبطولة والحيوية وحتى هذا اليوم. هاي ترباية فاطمة الزهراء. أنا أريد من نسائنا أن يقتدين بفاطمة الزهراء، أن يقتدين في تربية الجيل الصاعد والواعد، جيل اللي يبني العراق، يبني الآداب الحسنة والأخلاق الرفيعة والعلم الثر والحكمة البالغة، هذا الجيل. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما هي عقبى هؤلاء؟ ربنا يقول أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يجعلنا من أولو الألباب، وأن يعطي الشعب العراقي فرصة ليحول العراق إن شاء الله إلى بلد زاهن، إلى بلد يكون قدوة بين البلاد، إلى بلد يكون فيه الأمن والسلم الاجتماعي، يكون فيه العطاء الثر. احنا نريد الشعب العراقي ذاك الشعب اللي يحارب بيد ويبني العراق بيد أخرى وقلبه ونفسه مطمئنة بالدين ومتآلفة مع الآخرين. نحن لا نريد البغضاء والشنآن والحسابات الخاطئة، وإن شاء الله الشعب العراقي سيصبح يدا واحدا ويقاوم كل هذه المؤامرات التي تزحف عليه.